أقرأ ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن إحدى الكلمات الفظيعة التي وردت في الكتاب المقدس، ألا وهي كلمة خطيئة. أما في هذه الحلقة فسوف نتناول إحدى الكلمات الرائعة التي وردت في الكتاب المقدس، فالكتاب المقدس مليء بالكلمات الجميلة والرائعة. فهناك كلمة محبة، وهناك كلمة سلام، وهناك كلمة نعمة، وغيرها الكثير. لكننا سنتوقف اليوم عند كلمة غفران، وأنا أعتقد أن كلمة محبة وكلمة غفران تترافقان معا وتسيران جنبا إلى جنب. فمحبة الله هي التي تغفر للبشر خطاياهم، كما أننا عندما نمارس هذه المحبة مع الآخرين فإننا نغفر لهم. والآن تعال بنا عزيزي المستمع ننظر إلى كلمة غفران في العهد القديم. فإن رجعنا إلى قصة يوسف فسوف نرى مثالا واضحا على الغفران. فنحن نقرأ في الأصحاح 37 من سفر التكوين أن يعقوب أرسل ابنه يوسف للإطمئنان على إخوته الذين خرجوا لرعي الغنم، لكن عندما وصل يوسف إلى إخوته أمسكوه وألقوا به في بئر فارغة ليس فيها ماء، وقد فعل إخوته ذلك بسبب غيرتهم الشديدة منه، وكانوا يعتقدون أنه سيموت هناك بعد أيام قليلة بسبب الجوع والعطش. لكن أحد إخوته واسمه يهوذا اقترح عليهم أن يبيعوه لإحدى القوافل التي كانت في طريقها إلى مصر، وهذا هو ما حدث تماما. فقد باعوه إلى إحدى القوافل بـ20 من الفضة، وهكذا فقد تم أخذ يوسف إلى مصر، فاشتراه رئيس حرس فرعون ويدعى فطفار. لكن مأساة يوسف لم تنتهي عند هذا الحد، فقد كانت زوجة فطفار امرأة شريرة، حيث أنها حاولت إغواء يوسف ودفعه لارتكاب الخطيئة معها. وعندما رفض يوسف ذلك، اتهمته بمحاولة الاعتداء عليها فحكم عليه بالسجن. لكن الله كان مع يوسف ونجاه من كل هذه المكائد. وفي نهاية القصة يلتقي يوسف بإخوته مرة أخرى بسبب مجاعة تضرب الأرض كلها. في ذلك الوقت كان يوسف يشغل منصبا رفيعا جدا في مصر، فقد كان رجل الدولة الثاني في مصر بعد فرعون. وهنا ربما يتوقع الإنسان العادي أن يوسف استغل منصبه ونفوذه للانتقام من إخوته بسبب ما فعلوه به قبل سنوات طويلة. فما فعلوه به لم يكن أمرا هينا، فقد سمحوا لغيرتهم أن تعمي قلوبهم لدرجة أنهم حاولوا قتله. لكن هل انتقم يوسف لنفسه من إخوته؟ لا يا صديقي، فقد أدرك يوسف أن الله هو الذي سمح لكل هذه الأمور أن تحدث في حياته لكي يستخدمه لإنقاذ الأرض. فيوسف هو الشخص الذي أنقذ الأرض في ذلك الزمان من مجاعة شديدة جدا كان يمكن أن تؤدي إلى إهلاك البشر والحيوانات. لهذا فهو يقول لإخوته في سفر التكوين الأصحاح 45: تقدموا إلي، أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن 2 و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون أي مستشارا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. وحين مات يعقوب أبو يوسف وإخوته، خاف إخوة يوسف أن ينتقم أخوهم يوسف منهم بسبب ما فعلوه به قبل سنوات، لهذا فقد ذهبوا إليه وراحوا يستعطفونه لكي يغفر لهم ما فعلوه به، كما أنهم قالوا له أنهم على استعداد لأن يكونوا عبيدا عنده مقابل أن يصفح عنهم. لكن أتدري صديقي المستمع بماذا أجاب يوسف؟ تعال بنا نقرأ سويا رد يوسف على إخوته حسب ما ورد في سفر التكوين الأصحاح 50 من العدد 19 وحتى العدد 21. فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، لم يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا، فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم، فعزاهم وطيب قلوبهم. كما ترى عزيزي المستمع، فإن هذه القصة تفسر نفسها بنفسها، وما أجمل أن نحذو حذو يوسف البار تجاه الأشخاص الذين تسببوا في إيذائنا. أما القصة الثانية فهي من العهد الجديد، إنها قصة الابن الضال. فقد تمرد أحد الأبناء على أبيه وطلب منه ميراثه رغم أنه كان ما يزال على قيد الحياة، وبعد أن أخذ المال ترك أهله وسافر إلى مكان بعيد، وراح ينفق المال على ملذاته وشهواته. وبعد أن أنفق كل المال اضطر للعمل في رعي الخنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله. وأخيرا يقول الابن الضال لنفسه حسب ما نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 15 العددين 18 و19: أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. وهكذا قرر ذلك الابن الضال أن يرجع إلى أبيه بعدما أدرك أنه أخطأ في حقه وفي حق نفسه. لكن هل استقبله أبوه؟ وهل سامحه؟ نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 15 من الأعداد 20 وحتى العدد 24: وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. وهنا أيضا نرى مثالا عظيما على المسامحة والغفران، فعندما يتوب الخاطئ عن خطيته ويرجع إلى الله طالبا الغفران، فإن الله يغفر له خطاياه. كذلك عندما يخطئ أحد الأشخاص في حقك، أطلب من الله أن يعطيك قلبا مسامحا وغفورا أنت أيضا. ثم نأتي إلى القصة الثالثة والأخيرة التي تعلمنا درسا قيما عن الغفران، ألا وهي قصة إنكار بطرس للرب يسوع. فقد تنبأ الرب يسوع عن إنكار بطرس له، لكن بطرس قال للرب يسوع حسب ما نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 14 العدد 31: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. لكننا نقرأ في الأصحاح نفسه عن إنكار بطرس للرب يسوع 3 مرات بعد أن ألقي القبض على يسوع. لكن كيف تعامل الرب يسوع مع بطرس بعد إنكاره له؟ لقد غفر له خطيته هذه وعاد فقواه وشجعه إلى أن أصبح ينادي بالإنجيل بأعلى صوته دون خوف. ورغم أننا سنكتفي بهذه القصص الثلاث، إلا أن الكتاب المقدس مليء بالقصص الأخرى عن المسامحة والغفران. وفي الحقيقة أن هذه القصص لم تكتب لتسليتنا، بل كتبت لتعليمنا الحق الثمين الذي عبر عنه الرسول بولس بالكلمات التالية في رسالة أفسس الأصحاح 4 العدد 32: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. وهكذا إن كان هناك درس قيم ينبغي علينا كمؤمنين أن نتعلمه من خلال هذه القصص الكتابية، فهو أنه ينبغي علينا أن نسامح بعضنا بعضا كما سامحنا الله في المسيح يسوع. فأثناء حياتنا على هذه الأرض لابد أن يخطئ البعض إلينا وأن يسيء البعض إلينا، وأن نتعرض للأذى بسبب شرور بعض الناس، فكيف سنتعامل مع مثل هذه الأمور؟ وكيف سنتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ هل سنملأ قلوبنا بالحقد والكراهية؟ وهل سنسعى للانتقام منهم بسبب ما فعلوه بنا؟ لا يا صديقي، فكلمة الله تعلمنا أن نسامحهم كما سامحنا الله في شخص ابنه يسوع المسيح. أما إذا كنت تفكر في الانتقام من الأشخاص الذين آذوك أو أساءوا إليك، فأرجو أن تستمع إلى ما يقوله الرسول بولس لي ولك في رسالة روميا الأصحاح 12: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. أجل يا صديقي، اغلب الشر بالخير. آمين. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة اليوم، لك مني عزيزي المستمع أطيب الأمنيات والتحيات. الرب معك.
من إله مثلك غافر الإثم سافح عن الذنب، إذ تسر بالرأفة وإلى الأبد لا تحفظ الغضب، تعود ترحمنا تدوس آثمنا
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.